إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، من نعمة الله عز وجل علينا نحن المسلمين أن أرسل إلينا أفضل الرسل، وأنزل علينا خير الكتب، وشرع لنا أكمل الشرائع، ورضي لنا الإسلام دينا. فقد أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل يهدي به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته، علم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأشرقت الأرض برسالته بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذا الدين الذي لم يطرق العالم دين أكمل ولا أشمل ولا أسهل منه، دين يسر وسماحة، دين الرحمة والخير والسعادة للبشرية، ليس في تكاليفه صعوبة ولا في أحكامه مشقة. هذا الدين الذي أوصانا الله عز وجل أن نتمسك به إلى الممات، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودعا به الخليل وابنه إسماعيل لهما ولذريتهما، فقال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله هو دين الأنبياء جميعا. قال نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الحواريون: وإذا أوحيت إلى الحواريين أنا منه وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فالإسلام بمعناه العام يتناول كل شريعة بعث الله بها نبيا، ولفظ المسلمين يتناول كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء قبل بعثة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فببعثته توحدت الديانة السماوية، ومن هنا اختلفت رسالة الإسلام عن جميع الرسالات السابقة من ناحية الأبعاد الثلاثة: طولا وعرضا وعمقا. طولا استغرقت الزمن كله إلى قيام الساعة، عرضا استغرقت البشرية جميعا في المعمور من أرض الله، بل شملت كل العالمين من الإنس والجن. عمقا تناولت ما يحتاج إليه البشر من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق، وضعت القواعد العامة والمبادئ الرشيدة التي توجه الناس إلى ما يضمن لهم المصالح في معاشهم ومعادهم على حد سواء. وبذلك أصبحت هذه الرسالة لا معقب لها، وأصبح نبيها عليه الصلاة والسلام مسك الختام، فلا وحي بعد ذلك، ولن يجيء كتاب، ولن يبعث نبي، وأصبح الإسلام دين الإنسانية، دين السماوات والأرض، دين الأزل والأبد. ولذلك أوجب الله تعالى على جميع الخلق اتباعه وطاعته، فقال جل من قائل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورفع الله به ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، رفع الله ببعثة هذا النبي الآثار والأغلال عمن آمن به واتبعه، فقال جل من قائل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فشرائع الإسلام كلها يسر وسماحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقد راعى الحق سبحانه وتعالى في هذا الدين العظيم أحوال عباده رحمة بهم وتخفيفا عليهم، فشرع لكل حالة ما يتناسب معها، فرخص للمسافر بالإفطار من في نهار رمضان والقضاء من أيام أخر يكون صيامها أسهل عليه، ورخص له بقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأباح له الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، وشرع للمريض أن يصلي حسب استطاعته قائما أو قاعدا أو على جنب، ورفع سبحانه وتعالى عن هذه الأمة المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وروى الطبراني عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كما شرع سبحانه وتعالى للضرورة أحكاما تناسبها، فيباح للمضطر ما هو محرم في غير حال الضرورة كأكل الميتة. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وشرع الله للمسلم إذا عدم الماء أو خاف ضررا باستعماله أن يتيمم التراب فيمسح بوجهه ويديه بدل الماء. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولما شرع الله الجهاد في سبيله لرد العدوان والدفاع عن الحرمات راعى أحوال الذين لا يستطيعون ذلك فخفف عنهم وعذرهم. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقال جل من قائل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة لسماحة الإسلام ويسر الدين، كقوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفي الحديث قال الله عز وجل: قد فعلت، يعني استجاب سبحانه وتعالى في هذه الأمور. وكقوله جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقد عد الفقهاء عدم الحرج أصلا من الأصول التي اعتبرها الشارع لقوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، واستنبطوا به أحكاما كثيرة وهو من الأصول المقطوع بها، وقرروا أن المشقة تجلب التيسير، وكنتيجة لازمة لعدم الحرج جاءت تكاليف الإسلام قليلة، لأن في كثرة التكاليف إحراجا، والذي يشتغل بالإسلام ويرى ما فيه من الأوامر والنواهي يقتنع بصحة هذا الأصل إذ يراها قليلة يمكن العمل بها في قليل من الزمن، ويسهل العمل بها وليست كثيرة التفاصيل حتى ينشأ من هذه التفاصيل إحراج للذين يريدون الاعتصام بكتاب الله المتين وبسنة نبيه الأمين. وما يدل على ذلك من القرآن قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور رحيم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وهذه المسائل التي نهوا عنها أشياء عفى الله عز وجل عنها، أي سكت عن تحريمها، فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمها، ولو لم يسألوا عنها لكانت عفوا متروكا لهم الخيار في فعلها أو الكف عنها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الحج لما أخبره بأن الله فرض عليه الحج، قال رسول الله: في كل عام يا رسول الله، يعني أنا حج كل عام، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ومن أجل ذلك حرم الله الغلو في الدين، لأنه يتنافى مع سماحة الإسلام ويسره. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشق الإنسان على نفسه في العبادة، وحث على الاقتصاد فيها، فروى مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، أي المتشددون. وروى البخاري رحمه الله أن ثلاث رجال، قال إنه علي وعبد الله بن عمرو العاص وعثمان بن مضعون، هؤلاء الثلاثة جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني كأنهم رأوها قليلة، يعني فظنوا أن من لم يقطع له بالنجاة مثلهم صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأخبروا عن عبادته فعدوها قليلة وقالوا: إذا فنحن لم يقطع لنا بالنجاة، فالواجب في حقنا أن نستغرق الأوقات في العبادة. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن سنته الاقتصاد في العمل، فقالوا: أين نحن من صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر: وأنا أصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأتقى الناس لله، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط بين الإفراط والتفريط، لا غلو ولا تساهل، بل مداومة على الخير من غير تحامل على النفس بما يشق عليها ولا تشديد قد يفضي بها إلى الملل والانقطاع عن العمل. قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الوسطية في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، من الناس من يريد أن يستغل سماحة الإسلام استغلالا سيئا، فيبيح لنفسه فعل المحرمات وترك الواجبات، ويقول الدين يسر. نعم الدين يسر، لكنها كلمة حق أريد بها باطل، فليس معنى يسرية الدين وسماحته التفلت من واجباته وارتكاب محرماته، وإنما معنى اليسر الدين الانتقال بالعبد من العبادة الشاقة إلى العبادة السهلة، كالانتقال من العزيمة إلى الرخصة، الانتقال بالمسافر من الصلاة التامة إلى الصلاة المقصورة، الانتقال من الصيام في أيام السفر إلى الصيام في أيام أخرى، الانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالتراب، الانتقال من غسل الرجلين إلى المسح على الخفين، وكذا إسقاط الواجب عمن عجز عنه عنية فعله إذا قدر عليه، لا أن يترك الواجب رغبة عنه وكراهية له. فمن ترك الواجب لعجزه عنه مع عزمه على فعله إذا استطاع، كتب له من الأجر مثل أجر من فعله. قال الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي أجر غير مقطوع. قال العلماء: فمن كان يقوم بعبادة ثم عجز عنها فإن الله تعالى يكتب له ما كان يقوم به من الأجر والثواب. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو من الغزوات قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم سيرا إلا وهم معكم. قال: وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر، حبسهم العذر. فليس معنى يسر الدين أن تترك واجباته وترتكب محرماته، بل من فعل ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة، ولذلك شرعت الحدود والعقوبات لردع هؤلاء وإلزامهم بشرائع الدين. ومثل هذا من يفعل المعاصي فإذا نهي عنها يقول: الدين ليس بالمظاهر، الدين في القلب، يحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم، وهو احتجاج خاطئ، لأن من كان في قلبه تقوى فإنه يبغض المعاصي ويتجنبها، وأما من ضعفت التقوى في قلبه أو عدمت فإنه لا يأنف من المعاصي ولا يستنكرها. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال جل من قائل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم أصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، وارزقنا الاستقامة على دينك يا رب العالمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.